بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي إصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها كما قيل، لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد للاستناد. السلام. هذه هي النقطة الثانية الثالثة في البحث. النقطة الأولى كان حول تعريف التبادر وقسمي التبادر، والنقطة الثانية في البحث الدور والرد على إشكال الدور، والنقطة الثالثة لو شككنا أن هذا التبادر تبادر حقي أو تبادر بالقرينة، هل هناك أصل يثبت أن التبادر هو التبادر الحقي ومن ثم يثبت المعنى الحقيقي من خلال التبادر أم لا؟ في فرض الشك في أن التبادر تبادر من حق اللفظ أو تبادر من قرينة، هنا صاحب القوانين قال هناك إصالة عدم القرينة، فبهذا الأصل نحرز أن التبادر تبادر حقي ناشئ من نفس اللفظ، والتبادر اللي ينشأ من نفس اللفظ يثبت العلق الوضعية بين اللفظ والمعنى، ومن ثم بهذا التبادر يثبت المعنى الحقيقي هو المعنى المتبادر. هذا كلام صاحب القوانين، لكن الأخون لا يرتضي بهذا الكلام، يقول ما المقصود من إصالة عدم القرينة؟ إما أصل شرعي وإما أصل عرفي. فإصالة عدم القرينة إذا كان أصلا شرعيا يعني هو الاستصحاب، فقبل التكلم بهذا اللفظ ما كانت القرينة موجودة، بعدما تكلم المتكلم بهذا اللفظ نشك هل حصلت القرينة أم لا، فنستصحب عدم القرينة، هذا العدم المتيقن قبل التلفظ بهذا اللفظ. هذا معنى أن إصالة عدم القرينة أصل شرعي وهو الاستصحاب. الأخوان يقول هذا الاستصحاب بصير من قبيل الاستصحاب المثبت. ما هو الاستصحاب المثبت؟ إذا كان هناك أثر عادي أو عقلي متركب على المستصحب، والأثر الشرعي يترتب على الأثر العادي أو العقلي، فمثلا مثال عرفي للأثر العادي، شخص ضاع ولده وهو صغير عمره مثلا 4 سنوات، بعد 20 سنة ينذر نذرا بأنه لو نبت اللحية في ولده يتصدق. وهنا الوفاء بالنذر مترتب على نبات اللحية، والنبات اللحية أثر عادي للحياة. فالآن إذا يستصحب الحياة من طريق استصحاب الحياة يثبت نبات اللحية، ومن طريق إثبات نبات اللحية يترتب الأثر الشرعي وهو وجوب وفاء بالنذر. هذا يسمى بالاستصحاب المثبت. هذا الاستصحاب لدى الأصوليين ليس بحجة. ومثال آخر شرعي، والأثر أثر عقلي. فشخص يتوضأ بعدما ينتهي من الوضوء يشك في أن في أعضاء وضوئه كان حاجبا، هذا الحاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا. فهنا قبل الوضوء ما كان حاجبا، فيشك في أثناء الوضوء حصل حاجب أم لا، فيستصحب عدم الحاجب. من استصحاب عدم الحاجب يريد أن يثبت أثرا عقليا، شنو هو؟ وصول الماء إلى البشرة. فالملازمة العقلية بين عدم الحاجب وبين وصول الماء إلى البشرة، وبوصول الماء إلى البشرة يريد أن يثبت صحة الوضوء. هذا مثال آخر من الاستصحاب المثبت. فالاستصحاب المثبت ليس بحجة بنظر الأصوليين، هنا كذلك. فقبل التلفظ بهذا اللفظ كان عدم القرينة متيقن، بعد التلفظ يشك هل حصلت القرينة على المراد أم لا، فيستصحب عدم القرينة حتى يثبت أثرا عقليا، وهو أن هذا التبادر تبادر حاقي، وبعد التبادر الحاقي يثبت أن هذا المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي. فبصير الاستصحاب استصحابا مثبتا وليس بحجة. هذا إذا كان أصالة عدم القرينة أصلا شرعية. وأما إذا كان أصلا عرفيا، فلدى العرف إذا يشكون في وجود قرينة في كلام المتكلم يتمسكون بأصل عدم القرينة، فهنا الأخوان يقول إصالة عدم القرينة العرفي يستخدم في تعيين المراد، المعنى الحقيقي معلوم والمعنى المجازي معلوم، لكن السامع يشك في أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. المتكلم قال رأيت أسدا، ونحن نعلم المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي هو الرجل الشجاع، لكن لا نعلم أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. فهنا يتمسك السامع بإصالة عدم القرينة حتى يثبت المراد، المراد للمتكلم من هذه الكلمة هو المعنى الحقيقي. التمسك بإصالة عدم القرينة من قبل العرف لتعيين مراد المتكلم بعد ما يكون المعنى الحقيقي والمجازي معلوما لدى السامع. هذا أصالة هذا القرين العرفي، وفي مقام البحث ليس كذلك. ففي مقام البحث نفرض أن المتكلم قال رأيت أسدا، ونحن لا نعلم أن الحيوان المفترس هل هو معنى حقيقي أو معنى مجازي، لكن نعلم أن مراد المتكلم هو هذا المعنى حيوان مفترس، لكن ما نعرف أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو معنى المجازي. ففي التبادر نريد أن نثبت أن هذا المعنى هنا معنى حقيقيا. فالآن نتمسك بإصالة عدم القرينة حتى يثبت أن هذا المعنى المراد معنى يتبادر من نفس اللفظ. فالتبادر الحاقي نريد أن نثبته من خلال إصالة عدم القرينة، وبعد التبادر نريد أن نثبت أن هذا هو المعنى الحقيقي. فالمعنى المراد معلوم هو الحيوان المفترس، لكن هذا المعنى المراد هو المعنى الحقيقي أو معنى المجازي هذا مشكوك. بعد نتمسك بإصالة عدم القرينة حتى يكون تبادر هذا المعنى إلى الذهن تبادرا حقيقيا، وبعد التبادر نثبت أن هذا هو المعنى الحقيقي. فإصالة عدم القرينة لا تجري في هذه الموارد. إصالة عدم القرينة العرفية كما قلنا لتعيين المراد بعدما يكون المعنى الحقيقي والمجازي معلوما، أما في هذا المورد لا تجرى إصالة عدم القرينة العرفية. فلذلك الأخون يقول عندما نشك أن هذا التبادر تبادر حقي أو تبادر من القرينة ما عندنا أصل لإثبات أن هذا التبادر تبادر حقيقي. هذا كلام لأقول. ثم أن هذا فيما لو علم استناد الانسباك والتبادر إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناد التبادر إلى قرينة فلا يجري ولا ينفع إصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى اللفظ لا إلى القرينة، كما قيل والقائل منه المحقق صاحب القوانين لعدم الدليل على اعتبار هذا الأصل إلا في إحراز المراد لا في إحراز الاستناد. إذا نحن نشك أن المراد المعنى الحقيقي أو المجازي هنا نستند إلى إصالة عدم القرينة، أما مو بإصالة عدم القرينة نحن نثبت أن التبادر تبادر شنو حقيقي. أما إذا كان الأصل أصلا شرعيا فقلنا أنه هذا من قبيل الاستصحاب المثبت، والاستصحاب المثبت ليس بحجة. انتهينا من العلامة الأولى من علامات الحقيقة والمجاز. الآن نصل إلى العلامة الثاني، عدم صحة السلب علامة الحقيقة وصحة السلب علامة المجاز. فهنا عدم صحة السلب يعني صحة الحمل علامة الحقيقة، وصحة السلب علامة المجاز. لا بد من ذكر مقدمة لمعرفة أقسام الحمل، وبعد ذلك نتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام كيف يكون علامة للحقيقة. الحمل علامة للحقيقة والصحة السلب علامة للمجاز. فالحمل هو الحكم بالاتحاد بين المحمول والموضوع، هذا معنى الحمل. وينقسم إلى قسمين، حمل أولي ذاتي وحمل شايع صناعي. الحمل الأولي الذاتي هو الحكم بالاتحاد بين مفهوم المحمول ومفهوم الموضوع، وبتعبير آخر هو الحكم بالاتحاد بين ذات الموضوع وذات المحمول، يعني مفهوم واحد. والحمل الشائع الصناعي هو الحكم بالاتحاد في الوجود بين المحمول والموضوع. هذا هو الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع. الحمل الأولي الذاتي حكم بالاتحاد في المفهوم، والحمل الشائع الصناعي حكم بالاتحاد في الوجود. وطبعا في كل حمل لا بد من تغاير واتحاد، لأن إذا لم يكن هناك تغاير بين المحمول والموضوع بصير الحمل لغوا وبدون فائدة، لأن إذا كان الاتحاد بين المحمول والموضوع من جميع الجهات فهذا الحمل لا يفيد فائدة حتى يخرج العمل الحمل عن اللغوية. لا بد أن يكون هناك تغاير، ما دام لا بد أن يكون تغاير في الحمل، في الحمل الأولي الذات التغاير بالاعتبار. فالموضوع مفهومه هو نفس مفهوم المحمول، لكن الفرق في الاعتبار، أنه الموضوع مفهوم متصور بالإجماع، معتبر بالإجماع، والمحمول نفس الموضوع لكن متصور بالتفصيل. فالفرق صار اعتباريا، اعتبار الموضوع بالإجمال واعتبار المحمول بالتفصيل. شنو الإجمال والتفصيل؟ بعد ما أدري أنتم قرأتم في الفلسفة، ما في داعي أن أشرح الإجمال والتفصيل في هذا الباب. وأما التغاير في الحمل الشائع الصناعي تغاير في المفهوم والاتحاد في الوجود، ولا بد أن يكون هناك من جهة متحد حتى يصح الحمل. إذا لم يكن هناك اتحاد لا يصح الحمل، تباين من جميع الجهات بين المحمول والموضوع لا يصح الحمل، فلا بد من أن يكون هناك اتحاد. فهذا الاتحاد في الحمل الأولي الذاتي هو الاتحاد في المفهوم، والاتحاد في الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود. بعدما عرفنا هذين القسمين نأتي إلى تقسيم الحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي بصورة عامة ينقسم إلى قسمين: حمل شائع صناعي بالذات، وحمل شائع صناعي بالعرض. حمل الشائع الصناعي بالذات إذا كان المحمول ذاتيا للموضوع، مثل زيد إنسان، فهنا المحمول ذاتي لزيد، مثل الإنسان حيوان، الحيوان ذاتي للإنسان. فالإنسان ناطق، هنا ناطق ذاتي للإنسان، هذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي بالذات أو الذات. وأما الحمل الشائع الصناعي بالعرض، إذا كان المحمول خارجا عن ذات الموضوع، مثل الإنسان أبيض، وهنا الأبيض خارج عن ذات الإنسان، هذا الحمل الشائع الصناعي بالعرب. والحمل الشائع الصناعي بالذات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما الموضوع فرد والمحمول نوعه مثل زيد بن إسلم، إما الموضوع النوع والمحمول جنس مثل الإنسان وحيوان، وإما الموضوع نوع والمحمول فصل مثل الإنسان ناطق. ففي الفرض الأول المحمول أعم من الموضوع لأن الموضوع فرد، وفي الفرض الثاني كذلك المحمول أعم من الموضوع لأن الموضوع نوع والمحمول جنس، وفي الفرض الثالث تساوي لأن النوع مع فصله متساويان. أما الحمل الشائع الصناعي بالعرب كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أعم المحمول أعم من الموضوع مثل الناطق حيوان، فالحيوان خارج عن الناطق عن ذات الناطق وأعم، وإما الموضوع والمحمول متساويان في مثل الناطق ضاحك، فالضاحك متساوي للموضوع، وإما بين الموضوع والمحمول عموم وخصوص من وجه مثل الإنسان أبيض، بين الموضوع والمحمول عموم وخصوص من وجه. هذه ثلاثة أقسام في الحمل الشائع الصناعي بالعرب. بعدما عرفنا هذه الأقسام الآن نأتي إلى صلب البحث: كيف الحمل يكون علامة للحقيقة وصحة السلب علامة للمجاز؟ نبدأ من الحمل الأولي الذاتي. فنجعل هذا المعنى اللي نحن نشك هل وضع اللفظ لهذا المعنى أو ما وضع، هذا المعنى نجعله موضوعا. مثلا من باب الفرض نحن نشك هل لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق أو مو موضوع، فهنا نجعل هذا المعنى وهو الحيوان الناطق موضوعا والإنسان محمولا، لكن لفظ الإنسان محمول؟ لا، الإنسان بمعناه الارتكازي، وذكرنا في الدرس السابق معنى الارتكاز، العلم الارتكازي أو العلم الإجمالي، تحدثنا عن هذا الارتكاز في الدرس السابق. فالإنسان بمعناه الارتكازي نجعله محمولا، فهنا هذا مستعلم عن حال هذا المعنى أن هذا المعنى معنى حقيقي للإنسان أم لا، فلما يرى صحة الحمل، الحمل كما قلنا تعريف شنو؟ حكم بالاتحاد. فمن مجرد الحمل بين هذا الموضوع وهو الحيوان الناطق وبين الإنسان بمعناه الارتكازي، بمجرد صحة الحمل يفهم أن هناك اتحاد بين المعنى الارتكازي للإنسان وبين هذا المعنى الذي جعل موضوعا. وبعد هذا المستعلم لما يعلم أن هذا الحمل حمل أولي ذاتي، حمل أولي ذاتي شو عرفنا؟ قلنا هو الحكم بالاتحاد بين المفهومين. من كون الحمل حملا أوليا ذاتيا، هذا المستعلم يعلم أن هذا المعنى وهو الحيوان الناطق نفس المعنى الارتكازي للإنسان. إذا عرف من طريق الحمل الأولي الذاتي وهو الاتحاد في المفهوم أن هذا المعنى وهو الحيوان الناطق نفس المعنى الارتكازي لكلمة الإنسان يفهم أن الحيوان النطق هو المعنى الحقيقي للإنسان. هذا صحة حمل أول الذات علامة على الحقيقة. أما صحة السلب فإذا كان السلب صحيحا، والسلب سلب الأول والذات. سلب الأول والذات شنو معناته؟ كما أن الحمل الأول والذات معناه اتحاد في المفهوم، سلب الأول والذات يعني تغاير في المفهوم. يعني هذا الحيوان الناطق اللي جعلناه موضوعا متغاير مع المعنى الارتكازي لكلمة الإنسان، ومن ثم يفهم أن الحيوان الناطق شنو ليس معنى حقيقيا للإنسان. فصحة السلب الأولي علامة المجاز، وصحة الحمل الأولي الذاتي علامة الحقيقة. هذا بالنسبة للحمل الأولي الذاتي. أما بالنسبة للحمل الشائع الصناعي بالذات، ما قسمنا إلى ثلاثة أقسام، إما الموضوع فرد المحمول، وإما الموضوع نوع للمحمول، وإما الموضوع نوع لفصل هذا النوع. نبدأ من القسم الأول. القسم الأول من الحمل الشائع الصناعي بالذات إذا كان الموضوع فردا والمحمول نوعا، مثل زيد إنسان. فهنا الشك في أن زيد فرد للإنسان أو مو فرد. مرة مع العلم بمعنى الإنسان، نحن نعرف معنى الإنسان هو ماذا، مع ذلك نحن نشك أن هذا الفرد فرد أم لا. مثلا نغير المثال في الشك في الفردية المجردة، البليد. بليد نحن نشك في فرديته ومصداقيته للإنسان بعدما نعلم معنى الإنسان، هذا فرض. فرض آخر، لا، الشك في الفردية نشأ من الشك في معنى الإنسان. إذا كان معنى الإنسان الحيوان الناطق فزيد بصير شنو؟ فرد للإنسان. وإذا لم يكن الحيوان الناطق هو المعنى الحقيقي للإنسان فزيد ليس فردا للإنسان. فالشك في المصداقية والفردية نشأ من الشك في مفهوم الإنسان. هذا قسم، أن الشك في الفردية ينشأ من الشك في معنى أصل معنى الكلمة. والقسم الآخر، الشك في الفردية ينشأ من الشك في سعة المعنى وضيق المعنى، وهذا كثيرا ما نحن نستفيد منها في الفقه. مثلا كلمة الصعيد، نحن نشوف معناها موسع أو معناها مضيق. موسع مطلق وجه الأرض، مضيق التراب الخالص. نشوف الآن مورد الافتراق بين هذا الخاص وبين العام، بين الخاص والمطلق. معنى الصعيد إذا كان مطلق وجه الأرض هذا معناه شنو؟ واسع وعام. إذا كان معنى الصعيد التراب الخالص هذا معناه شنو؟ ضيق. شنو مورد الافتراق بين المعنيين؟ الحجر. الحجر المعنى الخاص ما يصدق عليه، أما المعنى العام يصدق عليه، مطلق وجه الأرض. فهنا نشك أن الحجر هل مصداق للصعيد أم لا؟ هذا الشك في المصداقية نشأ من الشك في توسعة مفهوم الصعيد أو ضيق مفهوم الصعيد. فإذا كان مفهوم الصعيد مفهوما عاما فيشمل الحجر، وإذا كان مفهوما خاصا لا يشمل الحجر. فالشك في فردية الموضوع للمحمول نشأ من الشك في توسعة مفهوم المحمول وضيق مفهوم المحمول، فلذلك صار هذا القسم إذا كان الفرد موضوعا والنوع محمولا حمل الشارع الصناعي بالذات. هذا القسم صار ثلاثة أقسام: مرة الشك في الفردية لمعنى المحمول ناشئ من الشك في أصل مفهوم ومعنى لفظ المحمول، مثل ما قلنا فرضنا زيد هل مصداق للإنسان أو مو مصداق للإنسان ناشئ من الشك في معنى الإنسان. ومرة الشك في فردية الموضوع لمعنى المحمول ناشئ من الشك في المفهوم، لكن هل مرة الشك في المفهوم؟ الشك في توسعة المفهوم أو ضيق المفهوم. هاي القسم الثالث. والقسم الثالث الشك في فردية الموضوع لمعنى المحمول، شك في الفردية فقط، ما نشأ الشك في الفردية من الشك في المفهوم، بل مفهوم المحمول واضح مثل ما مثلنا بالبليد، هل مصداق للإنسان أم لا؟ نحن نعرف معنى الإنسان، لكن البليد ببلادته نحن نشك في مصداقيته وفرديته للإنسان. هذه الأقسام الثلاثة في القسم الأول من حمل الشارع الصناعي بالذات. كيف نستفيد من صحة الحمل المعنى الحقيقي، ومن صحة السلب نستفيد أن هذا المعنى معنى مجازي؟ إن شاء الله هذا في الدرس اللاحق. نحن نقرأ عبارات الأخوان. ثم أن عدم صحة السلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن، مرتكز في الذهن إجمالا، هاي معلوم المرتكز في الذهن إجمالا احنا شرحنا في الدرس السابق، يعني اللفظ بمعناه الارتكاز نجعله محمولا، إذا صح الحمل نستفيد أن هذا المعنى اللي نشك هل هو معنى حقيقي أو مجازي هذا نجعله موضوعا، واللفظ بمعناه الارتكاز محمولا، بصحة الحمل الأول نكتشف أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، وبصحة السلب الأول والذات نكتشف أن معنى المجازي. كذلك يعني مثل التبادر، هذا عدم صحة سلب اللفظ بهذا المعنى عن معنى يكون هذا العدم عدم صحة السلب علامة كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، كما أن صحة سلب اللفظ عن ذلك المعنى علامة كون اللفظ مجازا في الجملة، يعني بنحو الإجمال لا تفصيل الآن. والتفصيل أن عدم صحة السلب عن المعنى وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاك هذا الحامل الاتحاد مفهوما، هاي عدم صحة السلب، أو بتعبير آخر صحة الحمل، ما في فرق بين التعبيرين، علامة كون اللفظ نفس كون هذا المعنى نفس المعنى المرتكز للفظ. هذا بالنسبة لي الحمل الأولي الذاتي احنا شرحنا، وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديق هذا المحمول وأفراده الحقيقية. بعد الأخون في التعليقة عندكم تعليق أخون تحت فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا. هاي اللي ما شرحنا لحمل الشايع الصناعي بالذات القسم الأول يكون الموضوع فردا والمحمول جنو نوعا. هون يقول فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا، لا فيما إذا كان كليين متساويين أو غيرهما كما لا يخفى. في هذا المورد إن شاء الله تفصيل في الدرس اللاحق كيف نستفيد في هذا القسم، القسم الحمل الشايع الصناعي بالذات عندما يكون الموضوع فردا للمحمول. وإحنا قسمنا إلى ثلاثة أقسام، إما هذا الشك في المصداقية ناشئ من الشك في نفس المفهوم، أو الشك في المصداقية ناشئ من الشك في سعة المفهوم أو ضيق المفهوم، أو الشك في المصداقية بدون أن ينشأ من الشك في المفهوم إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.